أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فمر بنا أنه هذه الصفة في كلامه صلى الله عليه وآله، والذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشير، ينفذ بأعجام الذال. من يعني يخترق ويمضي والمضي، أما بخلاف الدال بمعنى الانتهاء عكس. والذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشير. ومن ثم هنا بحث مهم، أن من شعارات التوحيد المشورة وعدم الاستبداد. الاستبداد من شعار أو معالم في الواقع غير التوحيد سبحان الله. ولما يكون هذا معلم توحيدي، يعني معلم عبودي بعبارة أخرى، يعني في الباري عكس هالصفة، في المخلوقات هذه الصفة، حينئذ هذا يسبغ بطابعه على سلوك الفرد والأسرة والنظام الاجتماعي والسياسي. ومن ثم المشورة ليست حكما فرعيا، تكاد تكون أصلا من أصول التشريع في الفقه الإسلامي. كيف؟ لأنه عندما يكون جذر ذي الصفة مرتبط ب أمر اعتقادي، فمن الواضح أن هذه الصفة إذن تترقى إلى أن تكون اعتقادية، وتتنزل أن تضفي بظلالها على مجمل منظومة التشريع، على مجمل منظومة التشريع. غاية الأمر هناك تحوير حصل من المدرسة الأخرى غير مدرسة أهل البيت لحقيقة الشورى والمشورة.
كيف يكون رمز إلهي مع أنه أمره
رمز توحيد؟ نعم،
عبودي أو رمز توحيدي يدل على الخضوع والخشوع، أما يدل على كونه يدل على الوحدة. حتى الموحدين يستشيروا، مو منظور
يدل على ماذا؟
يقولوا يدل على توحيد الله عز وجل.
التوحيد يا بارك الله فيك.
فيدل على الخشوع. نعم. في قبال الاستقبال مثلا الاستبدال.
نعم.
ما يدل على على التوحيد حتى الموحدين.
فعلامة العبودية والتوحيد، يعني عبودية التوحيد أو عبودية الواحد الأحد في الفكر، أن لا تستبد برأيك.
كيف يصير علامة التوحيد حتى الموحدين مقبول على الجانب؟
اي نعم، فإذا في
لأن أحتاج
اتفاقا الملحدين الإلحاد. بس هذا بحث، هذا سيدي الأديان لازم درخ بعد، مو بس مرور، ها مرور ما يفيد، درخ. في بحوث ذكرناها ولو هذه ما مطروحة ربما في علم الكلام وعلم الفقه وغير، الآن قضية الاعتناق تارة يصف لسان أمر، وتارة يصف فكره أمر، وتارة يصف وجدانه أمر. هذه كلها مراتب في الإيمان. الإيمان أو الإسلام ما اعتقاد في الجنان، إقرار باللسان تعريف الإمام الرضا اللي انتشر عند المتكلمين، وإلا هو كلام الإمام الرضا عليه السلام. وفي رواية عن الصادق إقرار باللسان،
عمل بالأركان،
عمل بالأركان، وإيمان في الجنان، تسليم في الجنان، إذعان في الجنان. التعبيرات مقامات ثلاثة. فالإيمان ربما في رواية عندنا مثلا رب شاب متهتك أو مغرق في المعاصي ولكن سخي، أحب سخي أحب إلى الله من رجل شيخ عابد بخيل. هذا ورع نسك بسك فلان لكن بخيل، هذا أبعد من الله من ده الشاب، وذاك أقرب إلى الله من الشاب المغرق في المعاصي لكنه سخي. شنو على الموازين الكلامية البحوث الموجودة الآن أو البحوث الفقهية كيف تفسرها؟ تفسير بما ذكر في الرواية أن الإيمان درجات، مو فقط وصف فكري ولا وصف لساني ولا طقوس عمل في البدن. جنان هذا السخي كل الفضائل منشأها فطرة توحيدية، فالسخي يعتقد بقدرة لا محدودة، وإلا ما تسخو نفسه، ما تسخو نفس إنسان وإن وصف الكفر إلا لأن قلبه ممتد بارتكازا بقدرة لا محدودة، عند إيمان فطري يعني إجمالي. الآن هذا الإيمان الفطري الإجمالي كيف ننقح بحوثه؟ هذا ما بحث في الفقه أو في الكلام، ولكن في الروايات نشاهد مبين. يعني ذو الفضائل أنت لا تسميه موحد، نعم ليس موحد في اللسان وليس موحد في ربما في الفكر وفي الوصف، لكنه بحسب فطرته عنده علائق من التوحيد تقربه لله أكثر ممن هو موحد في نسك البدن وفي اللسان وفي الفكر، لكن في أعماق قلبه يعيش علائق الكفر. الرذائل كما بين في الآيات والروايات كلها تنطوي على جذور كفر. لماذا البخل كفر؟ لأنه عدم اعتقاد بقدرة الله وسيب الله وغنى الله، مو عدم اعتقاد فكرنا. المشكلة أنه إذا فسرنا الاعتقاد بالفكر هذا بحث آخر، إذا فسرنا الاعتقاد باللسان فقط هذا بحث آخر، أما إذا فسرنا كما في حديث الرضا الجنان له دور مهم، والجنان طبقات وطيات. الآن كثير ربما ينسب نفسه لأهل البيت عليهم السلام، منتسب لأهل البيت، ولكن أفرض الصوفية ما ينتسبون مثلا في الظاهر تقية لا أقول كل الصوفية أقول جملة منهم، ولكن يقول لأهل البيت ويدعن لأهل البيت في جنانه وفيه على كل بيانه، يذعن لأهل البيت بمقامات عظيمة جدا ليس فيها تأليه والحشية كلها على الموازين، بس مقامات فريدة عميقة غائرة. بينما هذا لو تطرح له من ينتسب يصف الإيمان باللسان ويصفه مثلا بالكلام، لكن في أعماق جنان أبدا ينكر أن يكون مثل المقامات لأهل البيت. القصة مو قصة ترى الوصف باللسان، في رواية عليم اللسان لكن جاهل الجنان هذا بحث آخر. مراتب الإيمان هذا بحث أنا أثرت عدة مرات أن مراتب الإيمان حتى في الفلاسفة البحوث الموجودة الرسمية الآن ما أثارتها شيئا، ما مولى صدره شيئا، ما ابن سينا شيئا، ما شوية، لكن هي بحوث مهمة أن هذه الطيات الموجودة في طينة القلب سسميها طينة معدن القلب، هذه كيف يعني مو حكمها إيمان؟ مثل هالروايات كثير عندنا، أتى أحدهم النبي صلى الله عليه وآله اثنان أو ثلاثة وسبوا وأقرعوا كذا وكانوا مستحقين القتل عليه، تعالى ربما قتل النبي أو جاز اثنين منهم، أراد أن يجازي الثالث، نزل عليه جبريل قال يا رسول الله لا تقتل هذا لأن فيه ثلاث خصال يحبها الله. شنو هاي؟ هذا أي كفر وأي توحيد؟ قال سخي وصول لرحمه ما أدري كذا كذا، ثلاث خصال يحبها الله. زي يحبها الله يعني لها علاقة بالله وليس لها علاقة بالله، لها علاقة بالتوحيد وليس لها علاقة بالتوحيد. آيات وروايات كثيرة تدلل على أن الفضائل، أي أليس عندنا حديث نبوي أقربكم إلى الباري أحسنكم خلقا، موجود. أثقل شيء في ميزان العمل يوم القيامة حسن الخلق. طبعا أنا ما أريد أن أعوذ بالله أقول نفرط في التوحيد في اللسان، أعوذ بالله، أو التوحيد في الفكر، هذا ما يفرط فيه، لا إفراط ولا تفريط، لكن الكلام في بيان أهمية الجنان ومراتب الجنان الآن في البحوث النفسية القديمة والحديثة. النفس لها طيات وطبقات عجيبة، مو طبقة واحدة، مو طبقة واحدة. زين هذه طبقات النفس الإيمان فيها كيف؟ أيضا لها طبقات. فعين كيف نفسر كل فضيلة في الإنسان؟ ما يمكن برهاننا بحسب البراهين المعرفية سواء كانت وحيانية أو حتى عقلية، ما يمكن إلا لها جذر توحيدي، تنطوي الشجاعة تنطوي على جذر توحيدي، لأنها الشجاعة عند أيضا ركون إلى قدرة قوية ما يهاب من أمامه. كلما اشتدت الشجاعة طبعا اشتد التوحيد، اشتدت الشجاعة أكثر، عكس الجب. وهلما جرها كل فضيلة تشوفها هكذا جذرها في فطرة الله التي أيضا بيان القرآن، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق لا، ذلك الدين القيم. هنا يبين الباري تعالى على أن الدين برمته له مطابقة وله مناسبة وله انسجام مع الفطرة، مع انسجام ومناغم مع الفطرة. زين له انسجام ومناغم مع الفطرة، إذن أعماق الفطرة أصلا هندستها هندسة توحيدية، فما يمكن تكون هندستها باقي على حالها صحيحة وما موجود التوحيد أو الدين. فالمقصود السهل ملاحدة وغير ملاحدة، يسمى مناسب أنت جناب وكتبت الملاحدة وغير ملاحدة، فالقضية هي مسألة مهمة جدا. لا أريد أن أهون من الوصف باللسان، لا، هذا بلا ريب أنه من عمدة الإيمان والفكر والوصف البيان ولمجر، لكن الجنان له دور أيضا كما قال الرضا اعتقاد اقرار بالجنان،
تصديق بالغيب،
تصديق في الجنان. نعم، تصديق اقرار باللسان وعمل بالاركان وتصديق بالجنان او في الجنان.
كل هذا ما يمكن الاستشاره بما هي
حينئذ لما تتفضل بان ربما نجد من يصف الالحاد لكنه في اعماق فطره دوما دؤوب في الاستشاره. هذا التواضع، التواضع فضيلة، فضيلة من فضائل
استشارة حق حاجيات نفسه. كيف ربطها بالتوحيد؟
مرتبطة بالتوحيد لأنه لا يرى من نفسه أنه واجد لكل شيء، لابد أن يستمدد من غيره. هذا نوع من التوحيد، نوع من العبودية، وفي نوع من الإقرار بالتوحيد. الآن هذا البحث ليس اصطلاح فقهي، أنا معك، ليس اصطلاح كلامي، أنا معك، لكن هذا موجود بحسب الآخرة. الآخرة لا تدور مدار الموازين فقط، هذه الموازين أكبر من هذه بعد.
الشريعة جعلت الإبراز من خلال اللسان ملاك التوحيد
كآثار دنيوية، الدنيوية وليست أخروية.
نحكم على أي إنسان أنه من خلال،
نعم، كآثار دنيوية نعم، أما كآثار أخروية لا تدور مدار الظاهر فقط، بل العمدة فيها وإن كان للظاهر دو العمدة فيها. لذلك حتى المتكلمون أقروا بذلك، قالوا بأن الإيمان مدار آثار الآخرة، أما اللسان مدار آثار الدنيا.
يعبدوا بقر شيخ ليستشيروا، يعني يخضعوا لبين أنهم يوحدون
فيهم التوحيد. التوحيد منازل وأبواب.
بقر شيخ من؟
أي نعم،
يعني خضوع إلى إله. أكو عندي جانب توحيدي لكن إلى من؟
لا لا، هذا الشرك والثنية، ولكن إذا كان يتعايش مع الفضاء الفطرية
يحتاج قاصد.
القصد بارك الله فيك، نأتي القصد. القصد الموجود في أفعال النفس ليس على وتيرة واحدة، قصد ارتكازي فيه، في قصد تفصيلي. لما؟ لأن النفس كما مر بنا طبقات طيات. هذا الذي
تقسيم النفس، منازل النفس، مراتب النفس،
ليس بجلسة ولا جلستين ولا سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، يبقى له ممارسة أو استقامة تدفي الأرض قدمك. لا، قضية نفس هاي الأمور ما تفتح بليلة وضحاها. لو تفتح بليلة وضحاها ما خلقنا الله في دار الدنيا وقال نعيش هالسنين وبعدين أي، وإلى أن قبل أن يعاين إنسان يظل في حالة امتحان، لأن معناته أنه أكو طريق تدريجي ماكو دفعية. السيد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله انتجبك الله إلى داري كذا قبل أن يكلفك بكذا، هذا بحث آخر. وأكو بعضهم عندهم دفعات، بس غالب البشر لا، في تدريج شوي شوي لازم. فالمقصود أيام ما كان إيدي بحوث لازم وحلتفت لها، وطيات تختلف. فإذا نرجع إلى البحث، ما كان هذا طبعا مرتبط ببحث الإيمان والكفر. هذا البحث اللي الآن ذكرناه معترضا مرتبط ببحث الإيمان والكفر، وأثرتنا عدة مرات، وليس هذه الإثارة معناتها استيفاء له، وإنما هي إثارات على الطريق، يعني لابد أن يواصل البحث فيها أكثر وأكثر، سيما البحث المعرفي ليس يتقيد فقط بالآثار الدنيوية، بل يهمه أكثر شيء أيضا الآثار الأخروية. فهذه من بحوث الإيمان والكفر، أنها ليس بحسب اللسان فقط ولا بحسب الفكر فقط، بل بحسب الجنان أيضا، والجنان له طبقات.
ولكن استكشاف الملازمة بين هذه الصفات وبين الشجاعة وبين
والتوحيد
والدلالة التوحيد، هذا ليس دائمياً، قد يكون الاستشارة أطماع دنيوية شخصية، يعني مو أنه حتما يوجد في داخل نفسه وقد كان من نفسه نوع من التوحيد ونوع من الإقرار، بل نجد حتى المنكرين لأصل التوحيد أصلا أيضا يستشيرون
منكرين منكرين بلسانهم وفكرهم، وإن لم يكن منكرين بجنانه.
أنتم تقولون أن أنا أقول لا منكرين بلساني وبقلبي، من أين نستكشف؟
نستكشف من هذا الجانب أن الاستشارة يعني عدم ادعاء الغنى المطلق، يعني إظهار الحاجة، والحاجة يعني اعتراف وإقرار بالفقر، والفقر لمعة من لمعان العبودية والتوحيد. نعم مشوبة الآن مخلوطة بانحرافات وبوثنيات وكفريات، هذا لا أنفيه، ولكن
شعور بالفقر إلى المبدأ، قد يكون شعور بالفقر إلى نوعه،
وليكن هذا الشعور بالفقر يعني فيما يعنيه عبودية وفقر، وبالتالي جنب من جنبات التوحيد. أما لذلك الباري تعالى في القرآن الكريم يقول أن الوثنيين ليسوا ملاحدة، يفرق القرآن الكريم بين الدهريين والوثنيين، يقول للوثنيين نصيب من الإيمان وإن كان فاشل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عنده قاعدة مشتركة يبحث معهم القرآن الوثنيين.
بس التصريح لفظي شيخنا العزيز يقولون الله على مستوى.
لا 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 في ارتكازهم. في ارتكازهم. أنا أريد أبين لك أن القرآن لا يوازن بين الوثنيين والملاحدة. لا يساوي بين الوثنيين والملاحدة. في حين أنهم كفار. كما أن القرآن الكريم لا يوازن ولا يساوي بين أهل الكتاب.
خلاف هذا أن القرآن.
خلاف ما تقول. خلاف ما تقول أن الوثنيين ليس لهم. خلاف ما تقول أن الوثنيين ليس لهم أي علقة من علائق التوحيد. القرآن يفرق بين الوثني وبين الملحد الدهري. لماذا يفرق القرآن؟ لأنه لهم علقة مشوبة بالانحراف. إذن لا لحظة، فإذا مما يدلل على أنه هذا أمر كثير متصور أن الإنسان يعيش بعض صفحات التوحيد ويعيش بعض صفحات الكفر، بعض علائق التوحيد، هذا غير ممتنع، لأن التوحيد هو ذو منازل كثيرة، ذو مقامات كثيرة، وليس إذا شاهدنا بعض منازل التوحيد معناته الإنسان استتم التوحيد. اتفاقا في بحوث المعرفة التوحيد له منازل ومقامات عديدة قد ما يستوفيها الإنسان، ما كثير من الناس ما يستوفوها، وما يعبد أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. التوحيد له منازل عديدة كثيرة، فمن الخطأ أنه مثل شبيه بحث الرجال. أنا أقول للأخوان إذا رواها ضعيفة لازم نشوف درجة الضعف فيها، حتى مو ضعيفة يعني نسقطها بالمرة. كذلك القرآن الكريم الكفار في حين أنهم يحكمون ليس بمسلمين، لكن ليس يقول هم سواسية أهل الكتاب نمط. حتى القرآن بين أهل الكتاب لا يساوي، يقول النصارى أقرب لكم من اليهود، ثم المجوس أقرب لكم من الوثنيين، شوف طبقة ثالثة، ثم الوثنيين أقرب أو الصابئة أقرب لكم من الوثنيين، ثم ال هذه بحث أدياني مهم، ثم الوثنيين أقرب لكم من الملاحدة. لماذا يفرق القرآن الكريم؟ يجب أن يقدر كل شيء بقدره، هذا التقدير جاء أمر مهم. كذلك في الإسلام، إسلام ظاهري ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، مؤمنين قد يرتكبون معاصي وفسق وهلوا إلى أهل اليقين إلى. ففي الحقيقة القرآن الكريم يراعي المراتب بشدة وبدقة، وهذا أمر مهم في بحوث الإيمان والكفر. هذه قاعدة أخرى بعد أذكرها الآن في بحوث الإيمان والكفر، ترتبط بماذا؟ ترتبط بأن كما أن الكفر مراتب، الإيمان مراتب، الكفر مراتب، وليس يكال بكيل واحد، هذا خطأ أصلا. القرآن الكريم يخالف حتى في الآثار في الفقه. فهذه أيضا بحوث برهانية أن كل أمر اعتقادي ينعكس على أمر أخلاقي، وكل أمر أخلاقي ينعكس على أمر في العمل سلبا أو إيجابا، فضيلة أو رذيلة، صحة أو باطلا، سبحان الله. والعكس كذلك، العمل السيء أو الباطل يولد صفة سيئة، الصفة السيئة تولد عقيدة باطلة. فكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ربط هذا البحث لم يثيره الكلام علم الكلام، لم يثار في علم الأخلاق إلا بقليل، ولكن هذا بحث لابد من الخوض فيه بعمق ووسع. الترابط بين الرؤية الاعتقادية أو الفطرية مع الخلقية مع العملية والعكس، قوس نازل قوس صاعد. هذه أمور على كل بحوث مستجدة في المعرفة. الإنسان هم ليس شأنه ودأب أن يشتر بحوث سابقة قديمة، البحوث الجديدة أيضا يوسع البحث فيها ويستطرقها ويغور فيها، طبعا بتؤدى وبموازين، لا أقول بسرعة، الإنسان يمكن أن يستنتج أمور بعجلة، ولكن تحتاج إلى خوض، إلى فتح أبواب. هذه بحوث مهمة جدا. فقاعدتنا الآن في الإيمان والكفر ذكرناهما، قاعدة أن الإيمان بحسب بيانات الوحي باللسان وبالعمل، عمل بالأركان وتصديق بالجنان. تصديق الجنان هذه القاعدة هي التي فيها دور في تصديق الجنان. تصديق الجنان طبقات. الآن البحوث النفسية الجديدة والقديمة تذعن بتمام الإذعان أن إذعانات النفس طبقات، يعني في اللاشعور في إذعانات، في الشعور الإجمالي في إذعان، في الشعور الأكثر تفصيلي في إذعان. الأكثر تفصيلي لأن أن يأتي لك إلى صفحة وساحة الفكر لتفصيلك واضح. إذا نريد نشبه شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر، ولكن في النفس في الواقع في طبقات، في ملفات هي تتحكم تلقائيا بالتعبيرات الحديثة كنترول وتحكم، هي تتحكم تلقائيا في الإنسان من حيث يعني هذه يعبرون عنها الهوية لشخصية الإنسان التي هي في العقل الباطن، يعني في أعماق الذاكرة، في طبقات عميقة متجذرة في الإنسان، هي تلقائيا تؤثر على الفكر التفصيلي للإنسان، على الإرادة التفصيلية للإنسان، على أخلاق الإنسان، على سلوك الإنسان، على أعمال الإنسان. تلك التي هي مدمجة، ملفات مدمجة غائصة غائرة في أعماق روح الإنسان. ولذلك سبحان الله السماء، الرؤية دي كلها تخزن يقولون في العقل الباطن في الإنسان، وتؤثر يوما ما وحينا ما، إن كانت حسنة فتؤثر حسنة، وإن كانت سيئة تؤثر سيئة. موسيقى، لهو، لعب، منكرات تؤثر في باطن الإنسان، في هوية الإنسان، في روحه. ومن ثم هاي طبعا بحث أخلاقي آخر لا أريد أن أخوض فيه. أبقى مع هذه القاعدة في باب الإيمان والكفر، أن هذه بحوث كما ذكرت دي القاعدة طيات تصديق الجنان ما مثارة جيدة في الفقه، ولا مثارة الآن في علم الكلام كثير، ولا حتى في البحوث الفلسفية بذاك الحد، لكنها ضرورية لأن بيانات الوحي بلحاظ الآخرة ترتب عليها آثار. من جانب ثاني القاعدة الأخرى التي الآن أيضا اليوم تطرقنا إليها، أن التوحيد في الإيمان والكفر ذو منازل وذو مقامات. من باب المثال لهذه القاعدة كنت أذكرها مرارا، العالم الإسلامي الآن الشعوب المسلمة تعيش الإسلام في صعيد الأسرة إلى حد ما جيد، تعيش الإسلام وبنود الدين في صعيد السلوك الفردي والروحي الفردي إلى حد ما نسبي جيد، يعني بحسب طبعا تدين والتزام الناس، تعيش وتعايش الإسلام روحيا في الجانب الروحي إلى حد ما جيد، حتى في الطقوس العبادية الجماعية الحج وغيرها وشعائر أهل البيت وغيرها لما جرب الصلاة جماعة عند كل فرق المسلمين، هذه شعائر ممتازة عبادية جماعية بعد تتعايش وسبحان الله وتكتسب الشعوب الإسلامية من هذه المقامات والمنازل لإقامة الدين منافع عظيمة يتضور ويتلظى الغرب الآن عكسها، لأنه افتقد الدين في الأسرة، افتقد الدين في السلوك الفردي، افتقد الدين في السلوك الروحي، لذلك يعيش دمار. عكس ذلك لكن في الجانب السياسي الشعوب الإسلامية تعيش الملكية والملوكية والاستبداد، وهذا كفر، علامة الكفر، الاستبداد علامة الكفر، بينما الشعوب الغربية على الصعيد النظام السياسي تعيش بنود قوانين الإسلام نسبيا، لا أقول إسلام كاسم، إسلام ليس اسم، بنود، بنى، أعمدة، تعيش أعمدة نسبيا، لا أقول تماما، نسبيا تعيش بمقدار ما تعايش وتقيم بنود قوانين الإسلام، حقائق بنود قوانين الإسلام أثمرت ريعا لها. ونحن نعاني الويلات في الجانب السياسي، هذا يشير لي القرآن الكريم أيضا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتممت عليكم نعمتي، يشيرون المحققين المفسرين غيرهم وإشارة من الآيات القرآنية لما عبر بالنعمة أتممت عليكم، إتمام لما عبر أتممت عليكم نعمتي، يقولون الإتمام يعني أن أجزاء الشيء كل منها مستقل في التأثير ومجموعا لها تأثير آخر، مثل لبنات الجدار، لا يقول خطأ تقول أكملت الجدار، تقول أتممت الجدار، لأن كل لبنة هي قائمة بنفسها وإنما تصطفى، أما الجنين عندما يخرج من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة ومن مضغة إلى عظام ومن عظام إلى عفوا من إلى عظام ومن عظام إلى كسمن العظام لحما ثم أنشأ، تقول كمل الجنين في أطواره، خروج من طور إلى طور نوعي يعبرون عنه بكمال،
من كمال لكمال.
لماذا القرآن عبر عن النعم الدينية التي تورثها أحكام الدين بناء بإتمام، بينما في الإيمان في الدين كإيمان عبر إكمال؟ سر واضح، الفرق بين الإسلام والإيمان ليس جزء ومجموع، فرق طور، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا، ففي جانب الإيمان والإسلام خروج من كأنما خلقة إلى خلقة، من كمال فصلي إلى نوع آخر، المؤمن أصلا ماهية النوعية تختلف عن المسلم تكوينان، ذلك عبر القرآن أكملت. أما في النعم هي بنود الإسلام، لم يعبر أكملت لكم نعمي، قال أتممت عليكم نعمي. أنا شاهدي في شيء آخر من هذا التفصيل، شاهدي أن قوانين الإسلام من يأخذ بمن من بنودها يرى النعم في الدنيا وأن لم يثمر في الآخرة، الآخرة يريد لها كمال لا يريد لها إتمام نعم. لذلك الآن الغرب، أرجع لنفس ذلك المثال الأول، إذا أخذوا بعض القوانين النسبية في الإسلام في الصعيد السياسي البرلمان سنقول مظهر تام هم قاموا به قبلنا، مظهر من مظاهر المشورة، مظهر عدم الاستبداد، عدم الفرعنة، لذلك الثورة الدستورية عندنا في إيران في الحقيقة ماذا كانت تطالب بماذا؟ بغض النظر عن ملابسات هذه الثورة الدستورية اللي يسمونها ثورة المشروطة، هي ثورة دستورية قبل الأردن وقبل مصر وقبل أي دولة إسلامية هي إيران قبل قرن كامل، فقهاء الشيعة على إتحال رأوا هذا الشيء. وكتاب النائني رحمة الله عليه مستبد يعني الاستبداد مو مظهر توحيدي كما يقول النائني عنده. النائني عنده هم ذبة معرفية قوية طبعا، لا تظنون أنه فقط باع في الفقه والأصول، عنده ذبة معرفية عميقة جدا. هناك يبين في كتابة تنزيه الأمة وتنبيه الملة، أو تنزيه الملة عفوا تنبيه الأمة، يبين أن الاستبداد نفس البحث المشهورة، الاستبداد مظهر هو صاحب مدرسة حتى أخلاقية، هو مدرسة نيزة النائني معروف يعني. يقول الاستبداد وكلامه صحيح، الاستبداد مظهر للكفر في الرأي ليس للتوحيد. ومن ثم أكدوا بينما المشورة ولو بآليتها الجديدة الآن، المشورة البرلمان أو المجلس النيابي وما شابه ذلك، مظهر للعبودية والتوحيد. هذه الآلية هم وصلوا إليها بفطرتهم التوحيدية الارتكازية، أسقطوا الملوكية والملكية والاستبداد، وهذا شيء جيد، هذه فطرة التوحيد تدعوهم إلى ذلك، العادل، رغبة الفطرة الإنسانية للعادل، هذه فطرة توحيدية دي، مو فطرة ولا شيء، أي ربط لها بالوثنية وبالشرك وبالدهرية وما شابه ذلك. هذه شعبة من شعب التوحيد المهمة، عمود من أعمدة التوحيد، ليس فقط ال 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 الآلية المشهورة، آلية المراقبة، الذي لا يراقب هو الله، أما البشر مخلوق يراقب، آلية المراقبة اللي عندهم آليات مختلفة لها، هذه فطرة توحيدية اقتضيها العادل. احنا طبعا الذي بلى المسلمين بهذا النظام الكفري السياسي هم الغرب نفسهم طبعا، طبعا بدءا من السقيفة وغيره فلان فلان حيلا أن انتهت إلى الغرب، ولا هي السقيفة ما جعلت مظهر التوحيد يتجلى أكثر في الحياة السياسية. انظر كيف الرسول انتشل البشرية وبالذات العرب وعموم البشرية من براثن الملكية والاستبدادية إلى طغيان الملوكية والهرقلية والكسروية وغيرها والقبلية، إلى حياة عادلة نسميها ديمقراطية فيها الحريات تتبع فيها، هو رئيس ذو مساحة كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بكل سهولة واحد يمكن يجي يستفسر ينتقد الموقف كذا ويدلي برأيه أمام الرسول، هذه حياة نقلة نوعية في النقلة بسبب نظام التوحيد في السياسة. التوحيد له مظاهر في النظام السياسي، العقيدة نفسها لها مظاهر نعم، وليست العقيدة شيء أجوف تجريدي، إليه آيات إليه تنزلات حتى في النظام السياسي في النظام الاقتصادي في النظام المجرة. ففي الحقيقة بقدر ما يعايش أحد من البشر أمة من الأمم تعايش بنود الإسلام التي هي بنود التوحيد، ينبئ القرآن أنها سوف تنعم بنعمة ذلك البند الديني. وبعبارة أخرى هذه متفرع على قضية أن التوحيد والدين ذو منازل ومقامات، اليوم أكملت لكم دينكم صحيح بلحاظ الآخرة طور اليوم، لكن بلحاظ النعم إتمام نعمة، فشخص يتمسك ببنود الدين وإن لم يسميها اسم إسلام وما شابه ذلك. الآن كما يقال في السويد البحوث القانونية فيها أكثر كثير منها عندهم أنس عجيب بنهج البلاغة، لا الاعتقاد أن علي بن أبي طالب إمام أو أن علي بن أبي طالب منصوب من قبل الله، لا عم رجل إلهي هو لكن عملاق، هكذا ينظرون له، وربما بعضهم يؤمنون ببعض القضايا فيها الله أعلم. بهذا المقدار هم يستثمرون ويغنمون أمور. كوفي عنان زوجة سويدية هي التي أصرت عليه أن يطرح نهج البلاغة أو عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر يطرحها في الأمم المتحدة، مع أن كوفي عنان لا عربي لا شيعي لا سني لا تمت له بعلي بن أبي طالب إلا صلة الإنسانية، صلة الفطرة. أصر وإصرار إلى أن صوب بتصويت دولي أن يكون عهد مالك الأشتر من قبل المؤمنين وبقية كتب نهج البلاغة مصدر من مصادر تشريع القانون الدولي في سنة 2000 ميلادية. الذي أطلعته على ذلك هي زوجته السويدية لأن يعيشون القانون. هنا تقول لي الآن اذهب إلى القوانين في الجامعات الإسلامية في كل البلدان الإسلامية، أكثر قوانين فرنسية أو أنجلو سكسونية أو غيره وغيره. الحمد لله إلى حد ما في الآن يعني حركات إصلاح تعليمية كذا لا بأس، بس أقصد هي قصة مو قصة شعار ولسان بقدر من واقعيات بنود، واقعيات بنود. هذه على الحال كلها تتفرع على هذا البحث. أي بحث؟ بحث أن التوحيد والدين ذو مقامات ومنازل في بحث الإيمان والكفر، كما أن الجنان ذو طبقات في التصديق كذلك ذو منازل وبنود. نظن الكثير من نظن أن الإسلام فقط يعني جانب اللسان فيه أو جانب الفكر، هذا مهم، لا أعوذ بالله أنا أريد أن أهون من أهميته، جانب مهم، الشعار جانب مهم وليس هين، ولكن ليس شعار بدون محتوى، لابد من محتوى، من مضمون، من واقعية. وأحد الواقعيات هي الفطرة على إتحال وبنود الفطرة. فقضية كون الإيمان ذو طبقات ذو منازل الكفر، ومن ثمرات هذا البحث أن الكفار ليسوا سواسية في التعامل معهم وفي الآثار. حتى القرآن، القرآن انظر يخاطب الصابئة والمجوس واليهود والنصارى والمسلمين في خطاب واحد عدة آيات بالاسم يأتي بهم، لا يشارك معهم الوثنيين ولا يشارك معهم الدهريين ملاحدين. أيضا القرآن الكريم يخص الوثنيين بخطاب ومثلا مع غيرهم من أقسام الفك ويميزهم عن الدهريين أو الملاحدة. كل هذه لها آثار، لها بحوث، لها كذا. الآن الفقهاء لا نظن أن الفقهاء استوعبوا كل أبواب الفقه الموجودة في الدين. يوم بعد يوم، جيل بعد جيل بعد جيل تفتح أبواب فقهية كان قد غفل عنها، موجودة في الدين وموجودة في الوحي، كان قد غفل عنها السابقون. وليس كل ما سطره المتكلمون أو المفسرون من أبحاث نظن أن هذا كل الدين، لا، الدين بحر لا ينزف. كلما أتى جيل بشري يستخرج من الدين بابا وفصلا غافل عنه المتقدمون، غافلوا عنه تفصيلا ولا ارتكازا، هم يمشون في قافلة مسار الدين لكن تفصيلا لم يلتفتوا إليه. وعلى المتأخرين أو علي ما كان الجيل الراهن أن يقوم بعبء المسؤولية في بلورة هذه الأبحاث، هذا لابد منها. الدين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. لذلك الدين يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي إن الدين واسع فأوغل فيه برفق. الآن فلكيف المتكلمون والفلاسفة وغيرهم ما بحثوا أن طبقات الإيمان كيف تكون بحسب طبقات النفس؟ ما بحثوا، وليكن ما بحثوا، بس هي موجودة في بيانات الوحي موجودة. الشاب السخي المغرق في المعاصي أحب إلى الله، هذه أحب يعني لها آثار أخروية، من العابد الشيخ البخيل، كيف تفسرها أخرويا؟ مو لعبة. أحسنكم خلقا أقربكم إلى الله، أكثركم في الميزان ثقلا أحسنكم خلقا، هذه كلها أمور. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، تذكار بنفس النكات، هذه بحوث لابد أن تبلور، لابد أن تؤسس لها أو يعني تؤطر لها قواعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.